ومنه أمر الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم. ثم نسخ في شرعنا لا يجوز أن يسجد لأحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته أمس، حين جاء بعض أصحابه وسجد له قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمقصود بعد أن أخبر نبي الله يوسف الابن أباه عن رؤياه، قال نبي الله يعقوب والده عليه الصلاة والسلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فنهى نبي الله يعقوب ولده يوسف أن يخبر إخوته برؤياه: لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا، يحصل الكيد منهم لأنهم يقع منهم الغيرة والحسد على ما سيمنحك الله من الفضل عليهم. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الترمذي والألباني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. والمعنى من هذا أن الله جل وعلا يمن على العبد بالرؤيا الصالحة فتكون مبشرة لما سيقع له من الخير في المستقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. الرؤيا ثلاث، ثلاثة أقسام: رؤيا من الله وهي البشرى، يبشر الله عبده في المنام بما سيؤول إليه حاله من الخير كما حصل مع نبي الله يوسف، وما سيؤول إليه حاله من الخير حين يسجد إخوته وأبواه له كما حصل في مصر بعد أن جاءوا من فلسطين وأتوا مصر، فأطلعه الله وهو طفل على هذه الرؤيا. ورؤيا من الشيطان: تهويل وتخويف وكذب من الشيطان يمثل لك أشياء في المنام. ورؤيا حديث نفس: أمور تدور في نفسك بالنهار وتحدث بها نفسك فتنام فتراها. أي ذلك الحق؟ القسم الأول: الرؤيا التي تكون من الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بأصحابه التفت إليهم فسأل: هل رأى أحدكم أو هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخبر الرؤيا كل أحد، وإنما من تحب، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم في المنام ما يحب فليخبر به من يحبه، أو فليخبر به من يحب. إذن إذا رأيت رؤيا في المنام ترى فيها بشرى وخير، لا تخبر بها إلا من تحب، ومن يكون عالما أو يكون ناصحا، كما تقدم في حديث الترمذي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. عالم فيؤولها لك تأويلا طيبا يستبشر به، أو ناصح يحب لك الخير ويفرح لك. وفي هذا أصل عظيم، أن النعم لا تظهر لكل أحد. بعض الناس يبلغ به من الكيد والحسد أن يحسد الناس حتى على رؤاهم إذا رأوا رؤيا في المنام، ويقع منه الكيد. فمن الغلط أن الإنسان يكون ساذجا يظهر نعمة الله عليه لكل أحد، هذا خطأ. وكذلك العكس خطأ، أن لا يتحدث بنعمة الله، هذا إنكار للنعمة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لكن تحدث بها من؟ تحدث من يحب لك الخير فيها. والحاصل قال: يا بني لا تقصص رؤياك. إذن معنى ذلك أن الطفل الصغير قد يرى رؤيا حق، فإذا جاءك ولدك الطفل يقول لك: يا أبي رأيت في المنام كيت وكيت، لا تسخر به ولا تحتقر ما رأى، ولكن كما فعل العبد الصالح مع ولده تبين له وتستبشر الخير له. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. هذا يدل على أن الأب عليه أن يسد باب الشر بين أبنائه. لذلك كما جاء في صحيح البخاري لما نحل بعض الصحابة أعطى ووهب بعض بنيه هبة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ يعني هل سويت بين أبنائك في العطية؟ قال: لا، ميز بعضهم على بعض، أعطى هذا ولم يعطي ذاك. قال: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز للأب أن يفعل ما يوقع التباغض والتحاسد بين الأبناء، ويجب أن يسد هذا الباب ما استطاع. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، حتى إذا قبلت ولدا من أبنائك تقبل الآخر. فسد نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام باب شر، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يبلغ الكيد والحسد بين الأخ وأخيه حتى يبلغ الكيد والحسد أن يحتال على قتل أخيه، كما سيأتي معنا أنهم هموا أن يقتلوه واختلفوا بعد ذلك هل يقتلوه أو يرموه أو سيأتي معنا. فانظر إلى الحسد وشؤمه إلى أي ضرر يوصل صاحبه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالتقي هو الذي يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأنه يرجو من الله ما يعطيه الله لغيره من الخير. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بين العداوة يدخل بين الأخ وأخيه ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان كما قال ربنا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذا تبشير من يعقوب لولده يوسف على رؤياه، وهو تأويل من حيث الجملة، من حيث معنى الرؤيا في مآلاتها. وأما تأويلها من حيث التفسير لدقائقها فهو ما فسر في آخر السورة وتقدم، حين دخلوا الأحد عشر مع الأبوين فقال نبي الله يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فتفصيل الرؤيا لا يدركه إلا القليل، وأما تفسير الرؤيا على وجه الإجمال فهذا يدركه أكثر مما يدرك في القسم الأول. فاستبشر وقال له: وكذلك يجتبيك ربك، يختصك الله وينتقيك من غيرك، يفضلك على غيرك بالرسالة والنبوة. كما قال تعالى: واجتبيناه. الاجتباء الانتقاء والاختيار من الغير. وكذلك يجتبيك ربك، انظر إلى كلام الأنبياء، ما قال يجتبيك الله، يجتبيك ربك. فإن معنى الربوبية هو قيام الرب على ما يصلح أو ما يصلح حال العبد من خير ورزق وعطاء وفضل، فهذا من خصائص الربوبية. وأما الألوهية فهو عبادتنا نحن لربنا، فعبادتنا لله. لذلك فرق الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ففرق بين اللفظين وجعلهما متغايرين: قل أعوذ برب الناس، هذا رب الناس اللفظ، ثم قال إله الناس. ما الفرق بين رب الناس وإله الناس؟ الفرق أن رب الناس عطاء الله لعباده. إله الناس عبادة الخلق لربهم. إذن هذا هو الفرق بين الربوبية وبين الألوهية. فالربوبية عطاء الرب لعباده من خير ورزق وخلق وإحياء وإماتة، والألوهية عبادة الخلق لربهم، فهو ربنا وإلهنا. فلما كان الله أعطى نبيه يوسف من الاجتباء والفضل وميزه، فهذا من عطاء الربوبية، فعدل عن الإله أو الله. إذا قيل بأنه مشتق من الألوهية، وأن الهمزة الواقعة بين اللامين خففت، وأن أصل لفظ الله الإله فخففوا الهمزة الواقعة بين اللامين فصار الله. وسبق بحث هذا، هل اسم الله مشتق أم جامد؟ قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل ما تؤول إليه الأمور، تقول آلة الأمور إلى كيت وكيت. ومنه قوله تعالى: يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالتأويل هو التفسير، والتأويل هو ما تؤول وتنتهي إليه الأمور. ولذلك علم الله نبيه يوسف تأويل الأحاديث. فلذلك لما فسر للرجلين اللذين سجنا معه، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، بتفسيره. فلما فسر لهما رؤياهما قال: ذلكما مما علمني ربي. فالأحاديث هي تأويله للرؤى. وقال بعض أهل العلم: تأويل الأحاديث تعليمه أحكام الله وكتاب الله. واستدل هؤلاء العلماء بقوله تعالى في سورة يوسف: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال آخرون من المحققين من أهل العلم: كل ذلك داخل في العموم، تأويل الأحاديث، لأن كلام الرب وأحكامه من الأحاديث. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته، وقال: فبأي حديث بعده يؤمنون. فسمى الله كتابه حديثا. إذن فقوله تأويل الأحاديث أدخل الألف واللام على الأحاديث، وهي صيغة عموم، فدخل في ذلك العموم تأويل كتاب الله وفهم معانيه وأحكامه، ودخل في ذلك باب تعبير الرؤى. كل ذلك أعطاه الله وأكرم الله به نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويتم نعمته عليك، تمام النعمة بالدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أحسن الله لك دينك ودنياك فقد أتم عليك نعمته، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، لأن الله عز وجل جعل النبوة في يعقوب وفي ذريته، فكان هذا من تمام وكمال النعمة أن النبوة لم تنقطع بيعقوب، بل جعلها الله في بنيه وفي أبناء بنيه. قال تعالى: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، لأن إسحاق جد يوسف، وإبراهيم جد يوسف الأعلى. وذلك تقدم معنا أمس حديث البخاري، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: أكرم الناس أتقاهم. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة أنبياء. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذان أول اسمان لله في هذه السورة: العليم الحكيم. وأسماء الرب جل وعلا شرع الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتدعو الله يا عليم يا حكيم وهكذا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهنا ذكر اسمين من أسمائه: العليم الحكيم. فإذا نظرنا إلى الآية قبل الاسمين نجد أن نبي الله يعقوب يقول لابنه: ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلما تقدم العلم ناسب أن يذكر اسما من أسماء الله يناسب العلم، وهو العليم والحكيم. وكذلك يجتبيك ربك، ينتقيك ويختصك من غيرك، فلما خص واختير من غيره؟ وهل اختير الجميع؟ حكمة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما كان الاجتباء مخصوصا بين أن اجتباءه ليوسف إنما وقع لحكمة الرب جل وعلا، وأن الله يفضل بعض خلقه على بعض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ولتمام ملكه. إذن فأفعال الرب كلها بحكمة، ولذلك بيّن الله جل وعلا أنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكيم في لغة العرب هو من يضع الأمور مواضعها بدون عبث، هذا هو الحكيم. وفي هذا تنبيه لطلبة العلم. في تفسير أسماء الله أن يفهم معنى أسماء الله من سياق كلام الله، لا تدخل في تفسير أسماء الرب بدون النظر والتأمل في كتاب الله. فما من اسم ختمت به آية من أسماء الرب جل وعلا إلا وفي سياقها قبل الاسم ما يدل على معنى الاسم، فلذا ختمت الآية به. وهذا باب تأمله الراسخون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن فهذه الآية قبلها ذكر العلم، فذكر العليم، ذكر الاجتباء والاختصاص، فذكر الحكيم. وعلم الله جل وعلا محيط بخلقه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أحاط بكل شيء علما. قال ربنا عز وجل مخبرا عن كلام نبيه يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف في قصته وإخوته، إخوته 11 وهو 12، آيات للسائلين، دلائل وعلامات وبراهين لمن سأل عن قصتهم. فالآية العبرة، والآية الدليل، والآية البرهان كما تقدم معنا. والسائلون هم من سألوا عن قصة يوسف وإخوته حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا وقص علينا. فنزل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ووجه آخر من الآيات أنها دلائل صدق على دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من أين لك يا محمد أن تدرك هذه القصص على هذا التفصيل وأنت ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون؟ فهي آية للنبي صلى الله عليه وسلم وحج في صدقه. لا قرأ كتابا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا سمع من قومه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلا سمعها ولا دراها هو ولا قومه ولا قرأ ولا كتب، إنما وحي أوحاه الله إليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. حين قالوا ليوسف مقسمين، ليوسف وأخوه، أخوه ذكر ابن كثير والطبري وغيرهما أنه بنيامين. والله عز وجل ذكر يوسف في هذه السورة مرات كثيرة ولم يذكر اسم أخيه ولا مرة، مع أنه تكرر ذكر الأخ بالأخ، آوى إليه أخاه إلى غير ذلك. فما وجه الحكمة في ترك التسمية؟ هذا تعليم من الله جل وعلا لعباده أن لا ينشغلوا بما لا يترتب على انشغاله ما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم أو دنياهم. كثير من طلبة العلم يغفل عن زبدة العلم وأصله، ويبحث ويجهد نفسه وعمره فيما لا يرجع عليه من المسائل في خير في دينه أو دنياه. فلما كان ذكر نبي الله يوسف باسمه مما يحتاج إليه، يحتاج إليه المكلف، تكرر ما يزيد في هذه السورة عن كذا وكذا وكذا مرة. ولما لم يكن بالانشغال باسم أخيه ما يعود بنفع على المكلف لم يذكر اسمه. لذلك هذا تعليم وتأديب من الله للمسلمين كيف يتعلموا دينهم، لا تنشغل بما لا يعود عليك نفعه في أمر دينك أو دنياك، ولا تأكل هذه الشجرة، موز، تفاح، ما حدد، وثامنهم كلبهم، أسود، أحمر، أصفر، ماذا تستفيد من هذا؟ قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هنا وقع الحسد ووقعت الفتنة بين الإخوة حين رأوا أو ظنوا بأن أخاهم أحب إلى أبيهم مع أخيه دونهم ونحن عصبة، يعني أن الأب يحتاج إلى العصبة أكثر من احتياجه إلى ولديه يوسف وأخيه، ومع ذلك رأوا أنه قد أحبه أو أحبهما أكثر، فوقع ما وقع بعد ذلك من الفتنة والحسد. والحب لا يجب عليك شرعا أن تساوي بين أبنائك في الحب. في صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعدل بين نسائه، لكنه أخبر أنه يحب عائشة أكثر مما يحب سائر نسائه، فدل ذلك على أن الحب في التساوي ليس مما أمر به المكلف. لم تؤمر أن تحب أبناءك كلهم بدرجة واحدة، وإلا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله بالعدل مع النساء مع نسائه أن يحبهن كلهن درجة واحدة، وهو يقول مصرحا كما عند البخاري: أي الناس أحب إلي؟ قال: عائشة. يصرح بذلك ليعلم المسلمين أن الحب ليس من العدل الذي أمرت به بين بنيك، فتحب هذا أكثر من هذا، لكن ما الذي يجب عليك؟ أن تعدل بينهم في العطية والتربية، كما تقدم معنا في الحديث آنفا: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جو. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال في لغة العرب على وجهين: الضلال بمعنى الباطل وترك الحق. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، هذا الضلال عن الحق. وتارة يكون الضلال كفرا، وقد يكون الضلال معصية. والوجه الآخر من الضلال في لغة العرب من حيث المعنى هو عدم الاهتداء إلى الشيء، وغياب الأمر وعدم وضوحه. قال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أإذا ضللنا في الأرض، إذا وار التراب أجسادنا وأكلت الأرض أبداننا هل سنرد إلى الدنيا؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت. إذن الضلال هنا التغيب والخفاء. فالمعنى هنا: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي غاب عنه ما كان ينبغي له أن يدركه، بأن احتياجه إلى العصبة أبلغ من احتياجه إلى ولديه الصغيرين، فنحن أنفع له منهما، فكيف يحبهما أكثر؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. من فضل الله أن يحببك الله إلى الخلق. في صحيح البخاري: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. ماذا يفعلون حتى يتخلصوا من هذا التميز؟ حين أحب والدهم يوسف وأخيه وأخاه أكثر منهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ابتدأوا بماذا؟ بالأشد: اقتلوا. هكذا يصل الحسد بالإنسان إلى أنه يقتل أخاه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، ثم قتله. ابناء آدم بالحسد حين تقبل من أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، وقتل أخاه. على أي ذنب قتله؟ على الحسد. لما فضلك الله علي؟ أنت لا تعترض علي، أنت معترض على الله، أنت معترض على الله، وسوء أدبك مع ربك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على رجل ممكن ليس مستضعف يرعى الغنم، رجل ليس بيتيم، رجل كذا وكذا من أهل مكة أو من الطائف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت تريد تتحكم برحمة الله؟ فالحاسد مريض غاب عنه عظمة ربه، إذ لو علم عظمة الله لسأل الله أن يمن عليك كما من على غيرك. يقول يحيى بن معين أو غيره من السلف: صاحبنا أحمد بن حنبل 50 سنة نستفيد منه فما افتخر علينا بيوم قط. 50 سنة يعلمهم لم يفتخر عليهم يوما. هذا فضل الله. اقتلوا يوسف القتل، طفل، ومع ذلك بلغ بهم هذا. يقول بعض المفسرين بأنهم كانوا أنبياء إخوة يوسف، كيف يصدر منهم القتل والحسد وهذه الأمور؟ وقد بين طائفة من المحققين من أهل العلم، منهم الإمام ابن كثير في تفسيره، قال: ولم يثبت أن إخوة يوسف كانوا أنبياء. قال: ومن ادعى نبوتهم فلم يقم على ذلك دليلا. لا يوجد دليل أنهم كانوا أنبياء. وأقول إن الآية تدل على عدم نبوتهم، فإنهم لو كانوا أنبياء كيوسف لكان الاجتباء للجميع، ولكن يعقوب أخبر أن الاجتباء خص بيوسف دون إخوته، فدل على أنهم لم يكونوا أنبياء كما ذكر ابن كثير. وكذلك يجتبيك، كاف الخطاب للتخصيص، يجتبيك دون إخوتك، ولذلك لا تقص رؤياك على إخوتك، لأنه لم يحصل لهم الاجتباء الذي حصل لك، فحينئذ سيكيدوا لك كيدا. قال ابن كثير: وغاية ما استدل من ادعى نبوة أبناء يعقوب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قالوا الأسباط أبناء يعقوب. قال ابن كثير: وهذا ليس بصحيح، فإن معنى السبط هو الرجل الذي يخرج منه أمة فيقول سبط. قال: كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، كذلك في بني إسرائيل كانت الأمة إذا انتهوا إلى واحد هم من سلالته يقولون سبط. قال: وهذا محتمل، ليس فيه الدليل على أنهم كانوا أنبياء. نعم، تابوا واستغفروا ودعا لهم أبوهم كما سيأتي في آخر السورة، قالوا: يا أبانا استغفر لنا. قال: سوف أستغفر لكم ربي. وسامحهم أخوهم: لا تثريب عليكم. ورجعوا قوما صالحين وحسنت توبتهم. أما أن يقال بنبوتهم فلا دليل على ذلك، بل ظاهر الكتاب يدل على خلافه. قال تعالى مخبرا عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اطرحوه، طرحت الشيء، ألقيت به، اطرحوه في الصحراء يأكله ذئب، يجده لصوص، يهلك من العطش. اقتلوه قتلا مباشرا أو ارموه في الأرض يلقى مصيره بعيدا عنا. أي يريدون إهلاكه إما بمباشرة القتل، وإما أن يرموه في الأرض ويتركوه مضيعة وهلاكا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ماذا يستفيدون؟ يخلو لكم وجه أبيكم، تبقى المحبة لكم فقط، وذهب ذاك المحب. هذا من كيد الشيطان ومن تهويل الشيطان على الإنسان. ثم منوا أنفسهم أمانيا وتكونوا من بعده قوما صالحين. نتوب بعد ذلك، وهذا من الأماني التي يمني العبد نفسه فيها في المعصية، يعصي ويحقق مآربه فيما يغضب ربه، ثم يمني نفسه أنه سيتوب، ومن أدراك. وإذا فاجأك الموت وأنت متلبس بالمظلمة ومتلبس بالمعصية فأنى لك التوبة، ومن أدراك، لعل الله يحول بينك وبين التوبة لذنبك ولأنه غضب عليك، إلا أن يعفو متفضلا. فمن كيد الشيطان أن يدفع الإنسان للمعصية ثم يمنيه بأنه سوف يتوب، ولذلك أمر الله بالتوبة على الفور، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: وتكونوا من بعده قوما صالحين. نقف هنا والله أعلم، حياكم الله وإياكم. تفضل. نعم نعم. لأن هذا، الله يبارك فيه، الشيخ يسأل يقول: هم زعموا يوسف وأخوه، فلماذا فكروا في قتل يوسف دون أخيه؟ هذه من الحيل، من الحيل، لأنهم لو حصل ذلك دفعة واحدة فمظنة الجرم ظاهرة، لكن إن حصل مع هذا دون هذا ثم بعد ذلك ينظرون ماذا يفعلون. فكان يوسف هو الأحب فابتدأوا بما هو الأهم. نسأل الله لنا ولكم العافية، جزاكم الله خيرا.